بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم أدخل بلاد المسلمين في أمانك وضمانك، اللهم أدخل بلاد المسلمين في أمانك وضمانك. اللهم جنبهم من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم يا أحكم الحاكمين. اللهم جنبهم ويلات الحروب والقتال، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموصوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى. كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 61 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع عمرة الحديبية. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن أحداث عمرة الحديبية، وكيف منع المشركون النبي وأصحابه من دخول مكة، وكيف دارت المشاورات حتى انتهى الأمر بعقد صلح يسمى بصلح الحديبية، ورأينا شروطه والتي كانت في ظاهرها الإجحاف والظلم على المسلمين، لكن في باطنها كان الفتح المبين. بينا أثر هذا الصلح على المؤمنين، ورأينا اشتداد حزنهم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فما زلنا مع مسألة حزن المسلمين ومناقشة عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص صلح الحديبية. وعلمنا في الدرس الماضي من خلال قول المصنف عندما قال هذه هي حقيقة بنود هذا الصلح، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزن شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطوف به. يعني النبي لما خرج مع الصحابة أخبرهم إن إحنا هنعمل عمرة، هنطوف بالبيت، طب الآن منعنا، كيف نرجع بلا أداء المناسك؟ فده كان سبب من أسباب الحزن الشديد، وده بيان لما كان عليه القوم رضي الله عنه وارضاهم من حبهم الشديد للعبودية لله رب العالمين. ويمكن قلنا احنا الدرس الماضي ان سبحان الله البعض في زماننا ربما بيجد في التكاليف نوع مشقة، وربما ان فاته امر من امور العبادة لا يحزن، انه مثلا تفوت صلاة عادي جدا مش مشكلة، ممكن يجمع الخمس صلوات مع بعض مش مشكلة، إنه يكبر دماغه عن عبادة معينة مش مشكلة عنده. لكن ننظر إلى هذا الجيل اللي تربى على إيد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اشتد حزنهم لفوات عبادة، لفوات نسك، من شدة الحزن كادوا أن يهلكوا لما لم يسمعوا للنبي عندما أمرهم أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويحلون من إحرامهم. شوف مدى الحب للتكاليف الشرعية. وطبعا دي صفة عجيبة في هذا الجيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، بها استحق أن يرفعهم الله عز وجل وأن يمكن لهم. فدي كانت مسألة مهمة أوي في من أثار صلح الحديبية. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح. ودي مسألة ثانية اللي احنا بنركز عليها في هذا اللقاء إن شاء الله. طبعا هو النبي وربنا نصيره، صح كده؟ ليه يتنازل؟ العقل يقول لماذا يتنازل؟ إنما الشرع بيقول له تنازل، فنقدم العقل ولا الشرع؟ هي دي القضية يا إخوة. معظم الخلل اللي بتعيش الأمة اليوم أنهم قدموا عقولهم على شرع ربهم، إلا من رحم ربي وعصى، كما ذكرت لكم في سنة 2010 لما بدأت تلك الثورات على منبر بربخ، قلت لكم على المنبر إنها فتنة ولها شؤم عجيب. والبعض في الأيام دي بقى زعل وغضب، وإزاي ومش إزاي. وجاءني أخ من المغرب حزين، يا شيخ إزاي تمنع المظاهرات والثورات؟ ده ظلم وجور. قلت له يا أخي سوف تعلم نبأ كلامي بعد حين، والله بعد سنين. جاء نادما قال كنت محقا. لما شاف ويلات الثورات الآن وضيع الأمة وضيع خيرات المسلمين، فالعاطفة تدفعك تقدم عقلك على منهج ربك، وكأنك أنت بتعتقد أن بعقلك هتنصر الأمة. أبدا. تعالوا نشوف النهاردة إيه اللي حصل، وكان القائد هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله المؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي، والآن في حالة يقبل فيها شروطا ظاهرها الجور والظلم. هو النبي، مش نقول بقى سيد وحسين، ده النبي، يعني مؤيد بوحي السماء والله ناصره. لكن لا، في سنن، اللي يخالف السنن لازم ينكسر، اللي يخالف السنن لازم ينكسر. فكانت الشروط كما تعلمون، أول شرط ما فيش عمرة السنة دي كده بالقوة، ما تدخلوش، ده احنا جايبين الهادي ولبسين الإحرام وقطعين مسافات من المدينة القرب مكة حوالي 400 كيلو يزيد سفر على الدواب في حر وأشعة شمس محرقة، ما في عمر. ايه رأيكم بقى؟ ومعاه مين؟ ده معاه رجال 1400 صحابي، وفيهم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كبار الصحابة، وبايعوا على القتال. على فكرة لما حبس عثمان عند قريش وأشيع أنه قتل، يعني عندهم قدرة على القتال. لكن ترجعوا، حاضر نرجع، ما فيش عمر السنة، العمر السنة القادمة، يا هنذبح الهادي ونحل من إحرامنا ما نعملش عمرة ونرجع تاني. أيوة. ودي خلي بالك، يعني ده مين كمان؟ ده بجوار النبي عمر، ويرضى بالشروط دي؟ هنشوف دلوقتي عمر هيعمل الآن، وإزاي النبي يرد يرحمك الله، عشان بس نتعلم الدرس. مشكلتنا ما بنقرأش المنهج قراءة صحيحة، دي المشكلة. ومشكلتنا عند الفتن بننسى المنهج، بننسى الكتاب والسنة. ودي أخطر حاجة يا إخوة على المسلم اللي ما ترباش صح. ساعة الفتنة ينسى أن في قرآن وفي سنة، يبدأ بقى يقول لك الناشط الحقوقي الفلاني والناشط السياسي، ما يقولش النبي قال أبدا، ما يقولش الله قال، لا خلاص بقى كلهم ناشطون حقوقيون وسياسيون، وكلهم فاهمين أكتر من الكتاب والسنة، خلاص يعني خلاص مش محتاج لمنهج ولا محتاج لشرع. طيب ولما تكلموا يقول لك أنتوا بتخزلوا الأمة بتجبنوها. طيب يا سيدي ما بنخزلكش، انصر أنت الأمة، نصرتها ولا كسرتها؟ هو ده السؤال. وهل الشر قل أم زاد؟ إيه رأيكم، الشر قل ولا زاد؟ طيب اللي هم كانوا خارجين عشان يغيروا تغير، واللي تغير بعد البلاد جاء شر منه، غيروا الرحمة بالعذاب، والله غيروا الرحمة بالعذاب. على الأقل كانوا تقدر تتكلم زمان، دلوقتي لو ما تكلمتش مصيبتك مصيبة، حتى لما بيتكلمش بقى متهم، بقى في رأي واحد فقط، يا معايا يا ضدي، ومعايا لازم تهلل وتطبل وترقص، صح ولا ايه رأيكم؟ سوريا حصل لها ايه؟ اتدمرت. اليمن دلوقتي، طب ليبيا الآن، وربنا يسلم من اللي جاي، ربنا يسلم من اللي جاي. المناوشات تقلب حال الأمة. ليه ما سمعوش لصوت الشرع؟ قالوا ثورات، طيب اطلعوا ثورات، خيرة شباب الأمة قتل، علماء وأئمة وحفظ الكتاب الله، خيرة الشباب راحوا، أهل السنة هجروا من سوريا وأصبحت للروافض، العراق قضوا على السنة وأصبحت للروافض، واليوم في اليمن، وغدا في ليبيا، وغدا في ليبيا. هل غيروا؟ هل غيروا المنكر وجاءوا بالمعروف؟ هي دي القضايا الخطيرة جدا اللي لازم نتعلمها من المنهج. أهو ده سيدنا النبي، أهو المؤيد بوحي السماء، الله ناصره، مفيش عمر، مفيش عمر، نرجع نرجع. طيب إيه كمان اللي هيجي لك من عندنا مسلما ملزم ترده لنا تاني، ترجعه لنا ايه؟ نرجعه للفتنه والكفر تاني؟ كده، ده مش بس كده، واللي يجي لنا من عندك ما نرجعهوش. اكتب يا علي، كتب علي. الشرط الثالث، من شاء ان يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء ان يدخل عقد قريش دخل. مين هيخش في الجوار؟ بنو بكر هنخش مع قريش، ماشي. بنو خزاعة مع النبي، ماشي. حلفاء. طيب الشرط الرابع، مفيش قتال بيننا لمدة 10 سنين. هي دي يا إخو، هو ده المنهج. الآن الأمة محاطة بمخاطر كثيرة من كل جهة، الفرس والروم في حدود الشام، صح، والمنافقون داخل المدينة، وقريش في مكة، والقبائل في الأطراف. يبقى الحكمة تقول إيه؟ أقلل عدد الأعداء عشان أتفرغ لبناء الأمة، وأتفرغ لتأمين حدودي مع الفرس والروم. فلازم أأمن ظهري أولا، مفيش قتال بيننا 10 سنين، تمام خلاص. وهو ده الفتح المبين يا إخوة، ده الشرع هو. درجة ذكرت لكم لسه النبي بيخلص بس كتابة الورقة، سهيل بن عمرو اللي هو بيفاوض النبي زعيم قريش رضي الله عنه وارضاه، فقد دخل الاسلام وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه. لسه بنكتب العقد، جه ابنه دخل الاسلام، ابو جندل رضي الله عنه، ابو جندل ابن عمرو ابن سهيل بن عمرو، قال يا محمد وهذا اول من اقاضيك فيه، رجعه لي. ده رمى نفسه في وسط ايه؟ اصحاب النبي، فر من التعذيب في مكة ودخل الاسلام ورمى نفسه في وسط الصحابة. هذا اول من اقاضيك فيه يا محمد. قال يا سهيل دعه لي، لم نفرغ بعد. قال لا، بالقوة. بالقوة، مش هتاخده. يا رب سلم. ايه ده؟ في ايه؟ في شرع، في شرع، في منهج، في منهج ينظر للمآلات، مش بينظر تحت الرجل كده، لا بينظر للبعيد نظرة بعيدة قوي. ارجع يا أبا جندل، ما في مفر، في عهد بيننا وبينهم خلاص، ارجع. ورجع ويبكي. شرع، هو ده الشرع. طيب تعالوا نشوف عمر بقى رضي الله عن عمر. مش انتوا بس اللي عندكم عواطف ورجالة، لا ده الأمة كان فيها رجال. هو في أشد رجولة من رسول الله؟ يبقى انت مشكلتك مشكلة. ده النبي قال لنا كده، ليس شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تعالوا نشوف عمر. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، شرعه عنده عاطفة لازم تنضبط بالمنهج، يروح للنبي على طول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا إخوة، الفتنة يعلمها العالم عند إقبالها وهي جاية، يعرف إنها فتنة. العامي يعرفها بعد إدبارها، بعد ما يا ريتنا سمعنا كلام أهل العلم. خلاص يا ابني، عندنا يقول لك المثل كده، كلمة يا ريت ما تعمر بيت، خلاص يا ابني خلاص البيت اتهد خلاص، واللي هدوهم الله يعمروه برضو بفلوسنا فيما بعد، يعني هم اللي هدوا وهم اللي هيقبضوا عشان يبنوا. طيب هم بيوزعوا، تلاقي الشركات العالمية الآن منتظرة إعمار سوريا، الآن منتظرة، كل شركة منتظرة حتة عشان هتعمر فيها عشان الدولار والنفط. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على حق؟ أو احنا مظلومين صح؟ مكهورين، وده تجبر وظلم وفجور صح؟ مش احنا على حق الآن؟ طيب وهم على باطل؟ ها طبعا، وحد يشك في ده؟ قال بلى، يا على أدب النبوة، ما عارف يا إخوة، عارف النفس اللي بين جنبي عمر رضي الله عن عمر. بلى، كلمة واحدة بس بيجاوب بالإثبات، أيوة احنا على الحق وهم على باطل. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ حاربناهم دلوقتي وقتلنا، هندخل الجنة؟ اه طبعا. وهم يدخلوا النار؟ ايوه طبعا. طب ما نقاتل صح ونخلص، جنة يا نصر ولا ايه؟ طيب قال بلى، كلمة واحدة برضه، بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه الظلم ده ونرضى بالشروط الظالمة دي؟ ليه ده بيسأل سيده النبي؟ ها ده مش بيعترض، ده جاي بيسأل، هو عنده غليان، نار تحرك كبده، نصرة للدين وغيرة عليه. فجاء بيسأل النبي ليه نعمل كده. طيب قال ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. احنا لسه قتلناهم في بدر وانتصرنا وهزمناهم في أحد لولا المخالفة سلبوا مننا النصر وبرضو ما خدوش حاجة ورجعوا مكهورين وفروا هاربين. ويوم الأحزاب ربنا هزمهم بريح وما يعلم جنود ربك إلا هو. بيقول لك أستراليا النار مش عارفين يطفوها صح؟ إيه؟
نص مليار حيوان
مات نار. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فين قاسم سليمان المجرم؟ نفق بيد حلفائه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. بتستعجلوا ليه؟ عندما يرى الله منا صدقا في التمسك بالمنهاج هينصرنا وهيمكن لنا. إنما أمة زي ما أنتوا شايفين العقائد فيها خاربة إلا من رحم رب وعصى. يبقى تقول لي أمة مليار ونص، فين مليار ونص؟ فين هم مليار ونص إلا على الحق؟ هتجد نصهم روافض وصوفية غلاة بيعبدوا الأصنام بيعبدوا القبور، وربعهم في الديسكوهات والمراكز وكرة القدم، والربع الثاني شباب مخنس لابس حلق وبيندغ لبانة وبيعمل ماسك. يا راجل فين الأمة اللي انت بتقولها تنصر؟ تنصر ازاي ويمهل هالة كده؟ ما تنصرش الأمة دي يا إخوة، لازم ترجع للدين عشان ربنا ينصرها. أول حاجة عقيدة سليمة منهج قويم عشان تنصر الأمة دي. الجيل اللي كان مع سيدنا موسى هل ربنا نصره؟ والله أبدا. ومعهم مين؟ موسى بن عمران من أولي العزم من الرسل، شافوا الآيات في مصر وانفلق البحر وغرق فرعون وجند فرعون. موسى راح يناجي ربه عشان التوراة ينزل عليه الكتاب، موعد 40 ليلة عبدوا العجل. دول انصروا. طب كم عجل بيعبد في الأمة دلوقتي؟ كم عجل بيعبد في الأمة؟ عبدوا العجل. وربنا تاب عليهم بعد ما رفع جبل الطور فوق رؤوسهم. تخيل. والله انت متخيل المشهد؟ شوف الآيات بقى. جبل الطور اللي عندنا في مصر ده اترفع من مكانه فوق منهم كده، هنهدوا عليكم، توبوا. تابوا، تاب عليهم وعافى عنهم. طيب تعالوا بقى ننصر الدين، ايه رأيكم؟ تعالوا ندخل بيت المقدس نطهره من المفسدين. قالوا ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين. ما هو الكلام على الفيسبوك حلو قوي، كلهم ابطال على الفيسبوك. والله العظيم اخبط بس كده بومبا كله يجري. ايه يا جماعه في ايه؟ ما هو ده النبي لك لا تتمنوا لقاء العدو. مش سهله العمليه، اللقاء مش سهل صح؟ ما كانش تهجر الملايين. لو اللقاء سهل ما كانش تهجر الملايين وركبوا براء الموت. ده بيموتوا في البحار وما واجهوش صح؟ بس ايه دي القضيه؟ بيموت في البحر بس ما واجهش. لسه بدري قوي على الأمة دي. فلازم نصدق مع الله عز وجل عشان ربنا ينصرنا. لازم نرجع للدين وناخد المنهج من كتاب وسنة. لازم الأمة تبني الأول. مشكلتنا مستعجلين
وكل واحد عايز يشوف بعينيه. لا انت تبني وتموت مع السلامة، اجلك اعدي مش لازم تشوف، انما ابني للي هيجي بعدك. زي ما النبي عمل 13 سنة اضطهاد وتنكيل وتعذيب في مكة ويقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. ليه؟ بيبني أمة، بيبني جيل عشان ينصر دين. فالجماعة دول بس مجرد هنروح بيت المقدس نفتحه ومعهم ايه؟ رسول من أولي العزم، ومعهم نبي هارون عليه السلام، تخيل معهم نبيين مؤيدان بوحي السماء. يعني النصر حليفكم بس تقدموا، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. مش عايزين ينصروا دين دول. الأمة ممكن تصور عشان الجوع صح، لكن عشان الدين لا. الدين لا، مش في حسابها والله الدين، والله ما في حسابهم الدين. كل اللي عمله صلاة ما فيش حاجة اسمها دين أصلا. ده حتى اللي هم تزيوا بزي الدين ستارا لما ركبوا الحكم في بعض البلاد والله أعطوا للدين ظهورهم، هيطبقوا شريعة؟ والله أبدا. مش قضية دين يا إخوة، دي قضية دنيا ومناصب وكراسي بتتوزع. بدليل اهو الرجل الذي قتل السنة في العراق والشام أكثر من 1,000,000 مسلم سني قتل، حماس بعدها في تعذيب سبي شهيد. أو والله العظيم، وعملت عزاء في غزة، عزاء للي قتل أهل السنة. تخيل دول هينصروا دين؟ يبقى أنتوا وهمين قوي، لسه بدري. قاسم سليمان رئيس اسمه الايه؟ الثوري، الحزب الثوري اسمه، الحرس الثوري اللي أباد السنة في العراق والشام، بسموه شهيد. تخيل. طب هو غير المسلم يبقى شهيد؟ هو الرافدي مسلم؟ فيوعوا تنخدعوا يا اخو بالشعارات دي، مصالح من اجل دنيا وكراسي مش دين. طب هم في غزه، طب ما يطبقوا الشريعه في غزه، مش هم الحكام ولا ايه؟ بقالهم كام سنه ما يطبقوا الشريعه؟ اذا كانوا اهل دين يعني ما يطبقوا الدين. لا يا جماعه، العمليه لازم نراجع انفسنا كويس، لازم نفهم الدين صح. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا الرجلان دول موسى وهارون، على فكرة موسى وهارون ربنا بيثبتهم بنبيينهم. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما دام ما تحاولش أبدا، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، مش هيدخلوا دون ده، مش جيل نصر. 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسق. تاهوا فين؟ في شبه جزيرة سيناء عندنا عند جبل الطور برضو. الفترة دي كان سيدنا موسى مات عليه السلام في فترة التيه، وهارون عليه السلام، والفتى اللي كان في صحبة موسى عليه السلام في طلب العلم مع الخضر اسمه يوشع ابن نون، اللي كان معاه المقتل في الحوت، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أصبح نبيا بعد موسى وهارون، ربنا اصطفاه. شوف صحبة الأنبياء وصحبة العلماء وصحبة أهل الفضل تثمر الخير دايما. صحبته فقط في رحلة إيمانية جعلت منه نبيا بعد موسى عليه السلام، اصطفاه الله. بدأ يعد جيل اسمه جيل العقيدة الصحيحة بقى، قعد شوف فترة بعد التيه كمان بيربي أمة، ما كانش مستعجل لأنه عرف أن النصر له مقومات مش بالكلام، ده منهج ما لهاش. إن تنصروا الله ينصركم، زي ما قال بعضهم كده يقوم الساعة 6 صباحا من أجل الرزق ما يقومش قبلها بنص ساعة من أجل الرازق في صلاة الفجر، إنما عشان اليورو يجري مستعجل يجري على الشغل، إنما عشان الرازق نقوم له نصلي الفجر في جماعة، مشكلة. ربنا عافينا وإياكم. بنى جيل العقيدة وبدأ يقودهم لفتح بيت المقدس، بس جيل اتربى بقى لما عزم على السير بالجيش بدأ يقف فيهم خطيبا، قال يا قوم من عقد منكم على امرأة ولم يدخل بها فلا يتبعني. اللي لسه عاقد ما دخلش ما بناشي ما ينفعش للجهاد، ارجع يا سيدي لزوجتك، ارجع، لان في علائق دنيوية بتشدك ما تنفعش لنصر الدين. طيب خرجوا دول. ومن بنى منكم دارا ولم يتم سقفه فلا يتبعني. اللي عمل البيت ولسه بيكمل السقف ما اتعملش ده يجاهد ازاي؟ ده ما ينفعش، يرجع، ارجع للدار، ارجع ابني دارك. وبدأ يطهر الجيش من علائق الدنيا، ذهب لبيت المقدس. كان يوم جمعة، وصلوا عند أو قبيل غروب الشمس، الشمس خلاص ايه هتبدأ تميل للغروب. طبعا لو غربت مفيش قتال الليلة، غدا السبت، السبت ممنوع القتال، يومهم يوم السبت، هيعرف الأعداء بنا يدعي مننا النصر، يستعدوا لنا. طيب نعمل ايه؟ بدأ هذا النبي الكريم يوشع بن نون يخاطب الشمس في كبد السماء، أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور مثلك. ثم ناجى ربه وقال اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك، أمورها ما تغربش. يا سنن الكون بتتغير لجيل العقيدة الصحيح، أو الله العظيم. فأمر الله الشمس ألا تغرب حتى دخلوا بيت المقدس، ونصرهم الله على المفسدين فيه وطهروه من المفسدين، وغربت الشمس بأمر من يكون للشيء كن فيكون. دي عبر من التاريخ عشان نفهم ديننا صح، عشان نفهم ديننا صح. عمر الآن غضبان، وحق الله أن يغضب، لكن الغضب لابد أن يستثمر بمنهج حتى لا يكون وبالا على الأمة. ما كان أحد الصحابة في إقدام، لو دخل في معركة فالنبي كان يقول عنه لا تولوه قيادة جيش فيهلكه بإقدامه، ده ما ينفعش يكون قائد لجيش لأن عنده حمية، ده على طول القرار عنده إذا أقول لك ده ما يعرفش سياسة، ما هو ده اللي يضيع الدنيا. ليه ما بيفكرش غير في القتال بس؟ ده يضيع الأمة، ما ينفعش يبقى قائد ده، لأن القيادة محتاجة للسياسة وحكمة، القيادة محتاجة نظر للمآلات، ودي قضية خطيرة جدا لا ينتبه لها البعض. فماذا قال النبي لعمر؟ قال يا ابن الخطاب إني رسول الله وكفى. يعني بقول هو ده المنهج خلاص، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. يا إخوة اللي مع ربنا، ربنا ما يضيعهوش. أو الله العظيم، الله أمرك بهذا؟ هذا بتقول لإبراهيم، أنت سيبنا في أرض كده صحراء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، في حد يعمل كده؟ يسيب الزوجة والولد في لذة الكبد؟ فين؟ في أرض الحجاز لا زرع ولا درع. يعني عقلا إزاي يسيبهم؟ صحيح صح؟ مش العقل كده؟ تعالوا نشوف بقى العقل والشرع، ما دي قضيتنا. تجري وراه الزوجة، يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا جليس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم لا يلتفت، ما بيلتفت لاش أبدا ولا يتكلم، ماضي في طريقه. مرة والتانية والتالتة فهمت القضية بقى. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. هي دي، ما دام ربنا أمرك خلاص مش هنضيع. هل أضاعهم الله؟ بل بسبب إيمانها وصدق توكلها حتى اليوم بنشرب من ماء فيه بركة وشفاء، بئر زمزم. ليه؟ إذا لن يضيعنا الله أبدا. فاللي معاه ربنا ما يضيعش. قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى، فأخبرتكم أن نأتيه العام. قلت لكم هنطوف السنة دي؟ ما قالش. أنا شفت رؤية إن إحنا هنطوف في البيت، ما تيجوا نعمل عمرة بس خلاص. ما قالش إمتى، شاف رؤية إنه هيطوف في البيت لكن ما حددش إمتى السنة. قال لا، شوف أدب عمر، لا ما قلت لناش السنة دي صحيح. طيب قال لا، قال فإنك أتيه ومتطوف به، هتيجي يا عمر وهتطوف في البيت. الله، عمر لسه برضو يا إخوة الغضب موجود. ذهب إلى الصديق الوزير الأول للنبي، رجل الأمة الأول بعد رسول الله، ثم انطلق عمر متغيظا. لسه برضو يا إخوة، مش أنا قلت لك الصحابة جيل ربنا اختارهم للنبي؟ والله العظيم يا إخوة لازم يكون جنب النبي الصديق وجنب النبي عمر، لازم. هنا اللين والرفق وهنا الشدة، لازم لازم الميزان يعتدل. طيب خالد بن الوليد من أبوه؟ الوليد بن المغيرة، كان عنده 10 من الأبناء يلبسون الحرير والدباج ولا يفارقون أباهم قيد أنملة أبدا، وبنين شهودا، ما بيفرقوش الأب أبدا في الراحة والجاية معاه إلا خالد. يتربى فين خالد؟ في البادية، يتربى على الفروسية عشان مش بتاعهم. خالد ده سيف من سيوف الله عز وجل، ربنا مختاره للنبي، فيتاخد منك يا وليد، مش بتاعك ده، ده خالد سيف من سيوف الله، ربنا سله على المشركين. فتربه لنا تربية القتال والفروسية، خلي ولادك كده في الرفاهية جنب منك، دول مش تبعنا، احنا عايزين ده، ده اللي ربنا اختاره للدين. فخالد اتربى فين؟ في البادية، على اللغة والفروسية والقتال، عشان كده عقلية لا تنافس في مجال الحروب خالد بن الوليد. عشان كده قلت لك يموت على فراش الموت، ما يموتش في القتال أبدا. ليه عم الشيخ؟ لأنه سيف من سيوف ربنا، ينفع السيف ينكسر؟ ما ينفعش يا ابني، سيف ربنا ينكسر أبدا؟ فلا يمكن أبدا يقتل في معركة أبدا، فينام على الفراش وياخد أجر الشهيد. ليه؟ لأنك يا خالد سيف من سيوف الله، وسيوف الله لا تكسر، سيوف الله لا تكسر. فينام فين؟ على فراشه، ويموت على فراشه رغم حزنه الشديد، يبكي عند الموت، يقول ما من غزوة إلا غزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وفيه طعن بسيف أو رمي برمح أو، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. شوف القلب ده إخوة، قلب عجيب قوي. أيوة يا خالد، لأنك سيف من سيوف ربنا، ومش ممكن سيوف ربنا تنكسر. فالجيل ده ربنا اختاره للنبي يا إخوة، الجيل ده ربنا اختاره لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأزكى التسليم، وعده هيروح الآن للوزير الأول للنبي أبي بكر الصديق، فقال له كما قال لرسول الله، لعله يجد إيه مثلا من يؤيد رأيه فيرجع تاني للنبي ويحاوله، مشورة وأمرهم إيه شورى بينهم، ما عمر يعلم المنهج كويس، ما يمكن لما روح للصديق ويؤيد كلامي ونرجع تاني للنبي نتشاور مع النبي يمكن يتخذ قرار المعركة، وخاصة أن عمر عصر ده يوم أحد. ما يوم أحد اللي حصل لما الكفار جمع عشان يقتلوا المسلمين، النبي استشار الصحابة يا جماعة نخرج نقابلهم خارج المدينة ولا نظل في المدينة، وهم لما يجوا نقاتلهم من داخل المدينة. انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق الشيوخ الكبار قالوا لا نخرج نمكث في المدينة وندافع عنها، الشباب اللي ما حضروش يوم بدر وعندهم حمية وعايزين ينصروا الدين لا نخرج له، هم كانوا كسرة. فالنبي نزل على رأي الايه الكسرة دي قال نخرج. دخل النبي بيته، الشباب لما شعروا ان هم كانوا سبب في الضغط، يعني هم كانوا يعلموا النبي يميل لرأي الشيوخ الكبار انه يبقى في المدينة، فلما شعروا فندموا فجمع عشان يعتذروا للنبي. النبي خارج لابس ملابس ايه الجهاد، ملابس الحرب، فبيعتذروا له يعني خلاص. قال ما كان لنبي ان يلبس لأمته الا ويخرج، خلاص ما ينفعش ما دام لبست نخرج. فعمر عاصر ده وامرهم شورى بينهم، فعمر الان بيحاول يعمل ايه، بيشوف هل الصديق هيأيد رأيه بحيث يرجع تاني يشير على النبي ولا ايه. طيب تعال نشوف، راح قال نفس الكلام اللي قاله النبي قاله لمين؟ لأبي بكر، ألسنا على الحق؟ بلى، نفس الرد، أليس هم بلى، ألسنا إن قتلنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى. الله أكبر، إيه الحكاية دي؟ هو نفس الجواب؟ أيوة طبعا، مش أنا قلت لكم قبل كده الصديق لم يسبق أصحاب رسول الله بكثير عمل ولكن بشيء وقر فين؟ في القلب. هنا قضية قلب يا إخوة، مش بكسر. لما نيجي نشوف الصديق لو قلنا في الصلاة في قيام الليل، والله في الصحابة أكثر منه قياما، عبد الله بن عمرو لا ينافسه منافس في قيام الليل، ده في ليلة البناء قام الليل كله، ليلة زواجه زوجته راحت اشتكت لعمرو بن العاص في ايه انا الليلة بنائي ابنك قايم الليل كله ما فيش زوجة ولا ايه؟ عمرو راح اشتكى للنبي، النبي دعاه وقال له اللي قاله سلمان لأبي الدرداء، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهو اللي قاعد يسأل النبي في قضية القيام والصيام ويقول له مثلا يوم اثنين وخميس يقول له عندي طاقة أكتر، قال له خلاص بقى خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوم ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن عاص كبر سني لما تعب قال ليتني أخذت برخصة رسول الله، مش قادر يواصل. فلو قلنا في القيام هناك من هو أكثر قياما من أبي بكر، في الجهاد هناك من هو أكثر غزوا من أبي بكر من الصحابة في أي باب. إمال الصديق سبق بإيه؟ هم الصحابة قالوا سبقنا بشيء وقر في قلبه، دي مش بتاعت حد بقى خلاص. عشان كده أحد العلماء قال في قضية ثانية اثنين، وأشرت لكم من الإشارة دي ثانية اثنين إذ هما في الغار، قال لك كلمة ثانية اثنين دي في كل شيء بقى، في كل شيء، في الإيمان أول الأمة إيمانا هو محمد بن عبد الله رسول الله، الثاني مين؟ أبو بكر الصديق بلا منازع. طيب ثانية اثنين في العطاء، أول الأمة عطاء هو رسول الله، فبالمنهج أعتق وحرر العبيد من عبودية المخلوقين إلى عبودية الخالق، صح؟ ثانية اثنين الصديق بماله أعتق العبيد من عبودية الرق ليكونوا عبادا للرب جل جلاله، ثانية اثنين إذ هما في الغار. في الصحبة هو ثانية اثنين، دخول الجنة والله هو ثانية اثنين، أول ما يدخل الجنة مين؟ سيدنا النبي. خلفي منه كوكبة الأنبياء جميعا. من دون الأنبياء مين؟ أبو بكر الصديق ثانية اثنين. والجنة بأبوابها الثمانية كلها بتنده للصديق عشان يدخل من عندها أولا. ثانية اثنين رجال يا إخوة. فلما يجي يسأل الصديق أنت منتظر إيه يا عمر؟ غير ما أخبر به رسول الله بس. قال له نفس الكلام. فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله سواء. وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت. هي دي هي دي. فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق. الله أكبر الله أكبر. فلما تسمع قال رسول الله قل سمعت وأطعت. قل سمعت وأطعت. اوعى يكون لك رأي على رأي النبي. ده ربنا أددنا في سورة الحجرات قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال لك اوعى تتقدم لا بقول ولا برأي ولا بفتوى على كلام النبي. خلي بالك أو من ده. ثم نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الشرع اهو. انت زعلان يا عمر؟ ده اللي عمله النبي هو الفتح المبين الان. عشان كده الفتح المبين مش فتح مكه يا اخوه والله ابدا. ده الفتح والحديبيه. سوره الفتح نزلت امتى؟ في الحديبيه. ما لهاش علاقه بفتح مكه. يبقى كان الفتح ايه؟ صلح الحديبيه. ده هو ده الفتح المبين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه. ولازم يطيب خاطره برضو. اندهلنا عمر اسمع إلى ربك يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا. الله أكبر الله أكبر. فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ الله أكبر. قال نعم. فطابت نفسه ورجع. عشان كده تجد عمر يقول يحمد الله ويقول لقد أحدثت أعمالا ليوم الحديبية. يعني عرف أنه لما غضب هذا الغضب أن الصواب لم يكن معه وحمد الله أنه ما هلك بسبب غضبه وبدأ يكسر في الأعمال الصالحات. هل إحنا تعلمنا من أخطائنا واجتهدنا في العبادة؟ هو ده السؤال. ثم ندب عمر على ما فرط منه ندما شديدا على ما فرط ندما شديدا. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. هذا درس آخر. لما تقصر اجتهد في الحسنات والطاعات. اجتهد. مفترض بعد التقصير يكون في ايه؟ نوع اجتهاد. ان الحسنات يذهبن السيئات. وقعت اشتغل بقى مع ربنا عشان تكفر التقصير اللي انت وقعت فيه. قال فعملت لذلك اعمالا ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ. يا فتح كل أبواب العبادة. بيصلي أي نوافل يعني. بيصوم يعني نوافل. ويتصدق ويعتق العبيد. عشان التقصير ده اعتبره تقصير كبير. وده درس آخر نتعلمه. دايما نلوم النفس. مشكلتنا بنحاول نبرر أخطائنا. ما بنعترفش ان احنا اخطأنا. ودي مشكلة كبيرة جدا. دي ما كانتش عند السلف الصالح يا اخوة. محمد بن سيرين في اخر عمره تعرض لكسات في التجارة وديون عجيبة. فقال اني لأعلم سبب ما انا فيه اليوم. ذنب منذ 40 سنة عيرت رجلا بفقره. يا ذنب حفظه من 40 سنة يا كريم. عارف انه عمل ايه. شوف جات له العقوبة بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة. ذهب ماله وكسدت تجارته وتعرض للدين وكاد أن يتعرض للحبس رضي الله عنه أرضاه بذنب. أمال إحنا ربنا يسلم بقى، دعير بس رجل فقير، يعني ده فقير، إحنا بقى غيبة ونميمة وطعن وسب، يا رب سلم. ده لله الحمد والمنة أنه ما عجلنا بذنوبنا وإلا هلكنا. ده ربنا حليم يا إخوة، والله والله حليم، والله كما قال ابن الجوزي لطلابه: لو كان للذنوب رائحة ما استطعنا أن يجلس بعضنا إلى بعض، ما كناش نعرف نقعد مع بعض. ده ابن الجوزي في زمن العلم والهداية والتقوى والورع بيقول للطلاب كده، ما شاف زماننا احنا. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. قال: مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. يا الله، خايف من الكلام اللي قاله، وبعدين كده بيرجو إن ربنا يعني يعفو عنه لأنه كان يريد نصرة الحق. الله أكبر، يعني ده بيريد النصرة للدين ورغم كده بيندم. عشان نتعلم الدرس ده، عنوان: إن حلت أزمة المستضعفين، ونختم به اللقاء. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير، رجل من ثقيف. طبعا قلت لكم أنا أشرت قبيلة الثقيف دي، يعني قبيلة فيها شدة، معروفة بالشدة، اللي منها الحجاج ابن يوسف الثقفي. قبيلة كده، في قبائل في العرب تحس ان فيها ايه، قوة ومنعة، منهم ثقيف دي. النبي قاتلهم في معركة حنين، هوازن وثقيف، واللي كادوا في بداية المعركة يحققوا النصر، وعدد المسلمين 12,000، وفر المسلمون أمامهم في بداية المعركة عشان يتربوا ويتعلموا أن النصر من عند الله مش بالعدد ولا بالعدد. لما قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، طيب هتتغلبوا، فروا. وثبت النبي ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عادوا جميعا وتم النصر. هي دي ثقيف، قبيلة دي زي ما في قبيلة اسمها بني مخزوم، دي قبيلة حربية في العرب، دول بقى اللي بيصنعوا السلاح. تخصصات قبائل، كان كل قبيلة لها تخصص ولها منهج. فأبو بصير منين بقى؟ من ثقيف. أنا بقدم ده كده ليه؟ عشان تعرف اللي هو عمله بعد كده، ده رجل بأمة. رضي الله عنه، هو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين في عهد بيننا لازم يرجع، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا، في بيننا وبينك صلح. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. أوفى الناس هو رسول الله، لازم ترجع. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، من المدينة 13 كيلو تقريبا، وده الميقات المكاني للإحرام لمن جاء من المدينة، بيسمى أبيار علي. أبيار علي نسبة لأمير من أمراء السودان أو دارفور في السودان، كان اسمه الأمير علي، هو اللي أقام المسجد الموجود ده هناك والأبار دي. نعم، حفر الأبار، فسمي المكان نسبة له، لا علاقة له بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. أبيار علي نسبة لأمير دارفور اللي أقام الأبار في المكان ده تيسيرا على الحجيج. شوف أيام ما كانت المملكة زمان مش ما فيش حاجة خالص، كانوا شوية خيمة شعر وخلاص. السودان اللي لا مش لاقي تأكل، والفقر ده هم اللي عملوا كانت البلد دي فيه خير كبير جدا في السودان والمناطق دي. لكن دلوقتي الآيات ده إيه؟ فياريت بقى اللي ربنا من عليه وأنعم عليه يشكر الجميل أبدا. يعني مثلا لما ترجع كده في 50 سنة ورا أو 60-70 سنة كان كسوة الكعبة بتيجي منين؟ والله من مصر. التكية ما زالت موجودة عندنا في مصر. والله. وكانت تخرج لهم بزفة كمان. اللي أنار الحرمين من ماله الخاص كان باشا من باشوات مصر في عصر الخديوي. راح من ماله الخاص عمل الكهرباء في الحرمين من ماله الخاص. والله العظيم. الملابس كانت بتروح لهم من عندنا والله العظيم. لو منكم حد كده يمكن عم احمد يفتكر يرجع بالتاريخ كده شويه، كان زمان في السعوديه تلاقي القمصان اللي زي دي كده فيها تانية من فوق هنا كده حوالي 2 سم كده تلاقي القميص وفي هنا التانية. هم طبعا لغوا دي تمام دلوقتي، ما بتفكرهم ان كان لما يجي لهم اللبس من عندنا من مصر فتلاقي مثلا الكم طويل شويه فنروح نعمل لهم ايه، نتنهوا لهم من فوق كده تانيتين كده كحيليه يعني. أخطر إنسان اللي يشبع بعد جوع يا إخوة والله العظيم. عشان كده هم لا يرحمون أحدا. نظام الكفالة ده نظام استعباد. والله لا، نظام استعباد. لا يريد أن يتذكر جميلك فيجيبك يا واد يا كريم تشتغل عنده كفيل. سبحان الله سبحان الله. الأصيل أصيل ولي ولي. نعم. فاللي بنى بقى أبير المياه دي اسمه ايه؟ الأمير علي. كان أميرا على دارفور في بلاد السودان. فعندي ذو الحليفة هنا بقى الميقات المكاني ده للحج اللي جاي من مدينة أو العمرة اللي جاي من مدينة بيحرم من هنا. المهم وصلوا عند المكان ده فنزلوا يأكلون من تمر لهم في نخيل. نزلوا ياكلوا، هم جايبين معهم تمر مثلا، ما هم مسافرين بقى فجايبين اللي جايب معاه جراب واللي جايب كذا فبياكل. نزلوا يرتاحوا شويه يعني. فقال ابو بصير لاحد الرجلين: والله اني لا ارى سيفك هذا يا فلان جيدا. ان شاء الله دي انت عندك سيف قوي قوي. ايه ده؟ شفت بقى المدخل. فاستله الاخر فقال: اجل. طلع السيف. قال له: طبعا. شايف عامل ازاي؟ والله انه لجيد، لقد جربت به ثم جربت، يعني دخلت به معارك كتير يعني. فقال ابو بصير: ارني انظر اليه وارني كده شوفه. فامكنه منه الدهول فضربه حتى برد قتله وفر الآخر حتى أتى المدينة. التاني هرب، وما ينفعش يروح على مكة بقى مسافة طويلة، ارجع على المدينة، روح للنبي تاني. فدخل المسجد يعد ويجري. فقال رسول صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. ده جاي خايف أوي، ده شكله شاف. فلما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. أنا هتدور علي. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، أنت رجعتني صح، وفد العهده صح. طيب قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. ده بقى قدر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. ده بقى مشكلة. ده بقى هو ده بقى اللي ما ينفعش يتولى قيادة جيش. ده بقى يعمل لك حرب. طبعا رضي الله عنه وارضاه. كانوا رجال يا إخوة، الرجل منهم كان بأمه. انت لو انا اذكر مره ودونا متحف عندنا في مصر من المتاحف وتابع المدرسه احنا الصغار، فورونا السيوف. يا لهوي، انا بيشروها ازاي دي؟ الاستاذ مش عارف يشيل السيف. يا عم الحاج ده كانوا بيمسكوا في مصباحهم ده. رجال، كانوا رجال. ده انا اذكر مره اخ عنده اسطبل خيل فدعانا على العشاء عنده في مصر مش هنا، وقال تركبوا خيل، ما كنتش لوحدي، كان معايا الشيخ الكبير كمان والله يا اخوه ركبنا الخيل 5 دقايق. يا لهوي ايه ده، خايف ماسك البتاع كده. ده الجيل ده كان الحصان يبقى بيجري وده يروح جاير وطاير عليه ويروح ماسكه. ايه ده، احنا خايفين نركب حصان؟ ده الناس راكبين اوتوماتيك وخلاص رفاهيه. ما انما دول كانوا رجال. ياخد كان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي يقال عنه كان يركب البعير من قيام ورجليه تدلدل على الارض. اه والله العظيم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وعمر فاروق، عمر كان يركب كده الدابه ورجليه تخطم في الارض وعلى ظهر الدابه رجليه على الارض. رجال رجال، مش لو صوته قد كده ومش شايف وفين مين بيتكلم ده. طب يا ابني اسكت الله يكرمك اسكت. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم، هيرجعني تاني بقى، انت هتعمل لنا حرب دلوقتي. فخرج حتى اتى سيف البحر. سيف البحر يعني الساحل، ساحل البحر. وينفلت منهم ابو جندل ابن سهيل اللي لسه النبي رده في اول العقد، ابن سهيل ابن عمرو، راح استطاع انه يهرب منين؟ من مكه تاني بعد ما عذبوه. فلحق بابي بصير، وانا ما اقدرش اروح المدينه بقى خلاص، هيرجعني النبي، هروح في صاحبي بقى اللي قاعد عند الساحل ده، ساحل البحر، واروح له بقى نعمل كتيبه. طيب المهم، فلحق بابي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بصير، كتيبه ابي بصير الايه الثقفي رضي الله عنه وارضاه، حتى اجتمعت منهم عصابه. وكلمه العصابه بتطلق على الخير، كل من اجتمع على الحق. اللي اجتمع على شيء اسمهم عصبه، ونحن عصبه، لانه اجتمع على قتل يوسف عليه السلام، كان فشن يوم بدر النبي قال كده انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. فعصابة على كل جماعة اجتمعوا على، يبقى أنتوا عصابة. إنما دلوقتي بلغة الدارجة العصابة يعني الإجرام، ها يقول لك عاملين عصابة، لا، العصابة بتطلق على الخير واجتماع الخير، إنما اللي اجتمعوا على شيء اسمهم عصبة. حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلا إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تناشده الله والرحم لما أرسل. يعني لما حد يجي لك ما ترجعه لناش، هنلغي الشرط ده، احنا مش ناقصين. أي حد يجي لك من عندنا مسلم ما ترجعهوش أبدا. وخد بقى الجماعة دول كمان، انده لأبو بصير يجي لك بقى، ابعدوا عن الساحل كده عن طريق تجارتنا، هاتوا مع المسلمين اللي معاه. يا لفرحة أبي بصير ومن معه، اتلغى الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فقادموا عليه المدينة. رجعوا للنبي خلاص. في سنة 7 من الهجرة بقى يا إخوة، اللي هو العام التالي للحديبية، تعالوا نشوف كده، أسلم عظماء قريش بسبب الحديبية. هو شوف الفتح بقى، مين اللي أسلم؟ عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. يا الله إيه ده، أيوة طبعا، وعثمان بن أبي ابن طلحة، التلاتة دول عظماء مكة وسادة مكة، عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا عثمان بن طلحة رضي الله عنه وارضاه. ولما حاضروا عند النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم قال إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. دي مكة بعتت لنا إيه العظماء؟ أفلاذ الكبد. يا الله، بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.